نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة أصدقائي بنعمة الله الصالح دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تناول القس تشاك وعد الله المجيد باسترداد الأمة العبرانية بعد السبي، وفي حلقة اليوم سنتابع مع القس تشاك نبوة جديدة، وهي تتضمن وسيلة إيضاحية يقدمها النبي حزقيال أمام الشعب لجذب انتباههم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر حزقيال وابتداء من العدد 19. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 11 وابتداء من العدد 19، لكن قبل ذلك لنراجع سويا بعض الأفكار من الحلقة الماضية. من المثير للاهتمام أن مجد الرب صار في نهاية المطاف على جبل الزيتون شرق أورشليم، واللافت للنظر مستمعية أن يسوع صعد إلى المجد بعد قيامته من على هذا الجبل، وعلى هذا الجبل أيضا دخل يسوع أورشليم بصفته المسيا الملك، متمما نبوة سفر زكريا الأصحاح 9 والعدد 9، ونقرأ فيها: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. تعلمنا كلمة الرب أيضا أن يسوع سيرجع على هذا الجبل، ونعرف ذلك من النبي زكريا الذي قال في سفره أيضا الأصحاح 14 والعدد 4: وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه. وبالعودة إلى المقطع في سفر حزقيال نقول إن مجد الرب انتقل إلى الشرق، وهناك سيرجع مجد الله العلي أيضا في شخص الرب يسوع المسيح، وسيدخل أورشليم الجديدة في ملكوته في آخر الزمان. وفي سياق متصل مستمعية يخبرنا الرسول بولس في العهد الجديد أن العمى حصل جزئيا لليهود حتى يدخل ملء الأمم، فروح الله في الواقع الحالي يعمل بصورة أساسية بين الأمم، والفرصة متاحة لكل البشر. ولا يعني هذا أن اليهود مستبعدون، فبشارة الإنجيل متاحة لكل من يقبلها، غير أن من الواضح أن هناك عمى قوميا أصاب عيون أذهان الكثير من اليهود، وقد أدى إلى عجزهم عن رؤية المسيح المنتظر في شخص يسوع الناصري. وعلى مر السنوات الماضية أتيحت لي الفرصة للتحدث إلى عدد من اليهود، ولاحظت أنهم يعرفون كلمة الرب جيدا. وهنا قد يتساءل المرء قائلا: إن كانوا يعرفون كلمة الرب فلماذا لا يرون أن يسوع هو حقا المسيح الموعود؟ فكيف يفسرون نبوات مثل سفر دانيال الأصحاح 7 أو سفر إشعياء الأصحاح 53 أو المزمور 22 أو سفر زكريا الأصحاحين 11 و12، علاوة على الكثير من النبوات في العهد القديم؟ وأحد الأسباب القوية التي تفسر عدم تمكنهم من رؤية أن يسوع هو المسيح المنتظر هو ما قدمه بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا، وهو أن أذهانهم قد أعميت، غير أن من ينظر جيدا وبإمعان في أدلة النبوات وحياة يسوع الناصري فلا بد أن يصل إلى نتيجة مفادها أن يسوع هو بالحقيقة المسيح المنتظر، وأنه لن يكون هناك مسيح آخر بعد يسوع له المجد. وأقول بثقة عالية أن من المستحيل أن يأتي شخص اليوم ويثبت أنه من نسل داود، ولا يستطيع أحد أن يقدم سلسلة نسب يبين فيها أن داود هو جده وأن له الحق في الجلوس على عرش يهوذا. إلا أن من الضروري هنا أن نشدد على أن رحمة الله العلي واسعة، والرب على استعداد تام لأن يقبل من يقبلون إليه من اليهود ويعترفون أن يسوع هو المسيح وأنه رب لمجد الله الآب. وعندئذ سوف يتحقق الوعد الذي مر بنا في الحلقة السابقة من برنامجنا، حيث سيعطيهم الرب قلوبا لحمية بدل القلب الحجري الذي ظل على مدى قرون يرفض يسوع بوصفه المسيح ويرفض من ثم قيامته من الأموات. في سياق متصل، يعرف عموما عن الشعب اليهودي أنه شعب مفعم بالحيوية والنشاط وحب الحياة، فهم يمارسون الكثير من الأنشطة ويحبون أن يعبروا عن مشاعرهم بالغناء والرقص، وفي بعض الأحيان كانوا يجتمعون معا في الرحلات أو أوقات الفراغ ويجلسون إلى طاولة أو في أحد المقاهي ويغنون معا أغانيهم التقليدية اليهودية وسط أجواء من الفرح والابتهاج. وكثيرا ما يتخلل ذلك الاحتفال بالرقصات التقليدية المصاحبة للغناء، فاليهود عموما يحبون الاحتفال والابتهاج والقيام بالأنشطة المرحة. وحينما يكتشف اليهودي بشارة الإنجيل ويقبلها، فإنه ينفعل وينطلق بحماسة ليعلن اكتشافه المسيح الحقيقي أو المسيح المنتظر. وهكذا تسقط الغشاوة عن عينيه، ويجدد الرب المحب قلبه، حيث ينزع القلب الحجري ويستبدل به قلبا لحميا. لنعود الآن إلى المقطع من سفر حزقيال في الأصحاح 11 والعددين 20 و 21، ونقرأ فيهما: لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا فأنا أكون لهم إلها، أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلبي مكروهاتهم ورجاساتهم فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. إذن نرى هنا أحد أسباب إدانتهم، وهو أنهم لم يسلكوا في فرائض الرب وأحكامه. وهنا انتقل الكروبيم الذين يمثلون مجد الله وحضوره إلى جبل الزيتون إلى الشرق من أورشليم. ونذكر في السابق كيف كان المجد في الهيكل، لكنه ارتحل من هناك وصولا إلى الشرفة، ومن الشرفة إلى باب الشرق. وفي المرحلة التالية رأى حزقيال روح الله ينتقل من باب الشرق في الهيكل إلى جبل الزيتون. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من 22 إلى 25 من الأصحاح 11، وجاء فيها: ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبكرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه. وهكذا يا أحبائي، فقد أخذه الروح ورأى كل هذه الأمور المثيرة التي جرت في أورشليم، ثم أرجعه إلى بابل حيث يوجد المسبيون، فشارك حزقيال تلك الرؤيا المهيبة مع الناس من حوله. نتابع دراستنا في سفر حزقيال، وننتقل الآن إلى الأصحاح 12 ابتداء من العددين 1 و2، وجاء فيهما: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، أنت ساكن في وسط بيت متمرد، الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون، لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون، لأنهم بيت متمرد. يذكرنا هذا المقطع يا أحبائي بما قاله إشعياء النبي في سفره الأصحاح السادس والعدد العاشر، ونقرأ فيه: غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه، لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. وفي سياق متصل وجه إرميا النبي إليهم الأمر نفسه قائلا لهم إنهم لا يرون ولا يسمعون. وكذلك قال داود: إن من يعبدون الأوثان يصيرون كالأوثان أيضا، إذ لا يرون ولا يتحركون ولا يسمعون. والكلام هنا هو عن قلوبهم التي تصلبت وفقدت مظاهر الحياة. وفي إنجيل متى والأصحاح الثالث عشر قال يسوع لذلك الجيل إنه حسنا تنبأ إشعياء عنهم، حيث قال إنهم كانوا مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. وفي حزقيال يقول الرب على لسان النبي إنهم بيت متمرد. والأمر المثير للاهتمام هو أن اليهود حين ينظرون إلى آبائهم وتاريخهم فإنهم ينظرون إليه بافتخار بالغ، فهم يكرمون آباءهم بحق ويحبونهم ويكرمون تراثهم، رغم أن أولئك الآباء كانوا قتلة أنبياء. وقد كان هذا أحد الأسباب الأساسية التي جلبت المشكلات إلى استيفانوس أول شهيد في المسيحية. فحين كان استيفانوس واقفا أمام مجمع السنهدريم اليهودي وكان يستعرض أمامهم تاريخهم مؤكدا كل ما فعله الله القدير معهم، وصل إلى نقطة في ذلك الاستعراض التاريخي حيث تناول تاريخ آبائهم الشائن، وقال أخيرا كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والأعداد من 51 إلى 53، وجاء فيها: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. وما إن سمع الشيوخ المجتمعون هذا الكلام حتى حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وبعد ذلك يا أحبائي رجموه حتى الموت. وكان شاول الذي صار الرسول بولس لاحقا واقفا هناك يحرس ثيابهم موافقا على ما حكموا به وفعلوه. ونواصل تأملاتنا في العدد الثالث من الأصحاح الثاني عشر، ونقرأ فيه: وأنت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء، وارتحل قدام عيونهم نهارا، وارتحل من مكانك إلى مكان آخر قدام عيونهم، لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد. نلاحظ هنا مستمعي الأعزاء تكرار مصطلح بيت متمرد في وصف الشعب العبراني، فحتى ذلك الحين كانوا متمردين ويعتقدون أنهم سيرجعون من السبي، وذلك بناء على ما أعلنه الأنبياء الكذبة. وهنا أتت وصية الله القدوس إلى حزقيال أن ينقل أمتعته من مكان إلى آخر ويحزم حقائبه وينتقل بها، فربما يستمعون إلى كلامه رغم أنهم بيت متمرد. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من الرابع إلى السادس من الأصحاح الثاني عشر، ونقرأ فيها: فتخرج أهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا، وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى الجلاء، وانقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم وأخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم، في العتمة تخرجها، تغطي وجهك فلا ترى الأرض، لأني جعلتك آية لبيت إسرائيل. من الواضح أننا نرى هنا رسالة بوسيلة إيضاحية، حيث أوصى الرب حزقيال أن يحمل أمتعته ويرتحل من مكان إلى آخر لأنه سينقل الرسالة إلى الشعب العبراني. بعد ذلك نقرأ الأعداد من السابع إلى التاسع من الأصحاح الثاني عشر، وجاء فيها: ففعلت هكذا كما أمرت، فأخرجت أهبتي كأهبة الجلاء نهارا، وفي المساء نقبت لنفسي في الحائط بيدي، وأخرجت في العتمة وحملت على كتفي قدام عيونهم، وفي الصباح كانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، ألم يقل لك بيت إسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ وكان هذا بالتأكيد هو الهدف مما فعله حزقيال، وهو أن يجعلهم يتساءلون. وحين فعل ذلك لم يقل شيئا، بل غطى وجهه وحمل حاجياته معه بعد أن نقب الحائط. ويأتينا الرد على سؤالهم في العددين العاشر والحادي عشر من الأصحاح الثاني عشر، ونقرأ فيهما: قل لهم هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في أورشليم وكل بيت إسرائيل والذين هم في وسطهم، قل أنا آية لكم، كما صنعت هكذا يصنع بهم، إلى الجلاء إلى السبي يذهبون. وهنا أجاب حزقيال عن سؤالهم قائلا: إنهم رأوا ما سيحدث للرؤساء في أورشليم، حيث سينقبون في الحائط محاولين أن يهربوا بحاجياتهم. لننتقل الآن إلى العددين الثاني عشر والثالث عشر من الأصحاح الثاني عشر، وجاء فيهما: والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة ويخرج، ينقبون في الحائط ليخرجوا منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الأرض بعينيه، وأبسط شبكة عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين، ولكن لا يراها وهناك يموت. والرئيس الذي يتكلم حزقيال عنه هو صدقية، وهذه نبوة جديرة بالاهتمام، حيث سيحاول الملك صدقية ليلا أن ينقب في الحائط محاولا الهرب، لكن البابليين سيلقون القبض عليه ويأخذونه إلى بابل، لكنه لن يرى تلك المدينة. ويقول لنا الكتاب المقدس إن صدقية حاول أن يهرب من أورشليم ليلا في أثناء حصار الجيش البابلي لها، فهرب إلى السهول بالقرب من مدينة أريحة، حيث لحق به الكلدانيون وقبضوا عليه وأخذوه إلى نبوخذ نصر الذي كان في ربلة، وهناك قتل نبوخذ نصر أبناء صدقية أمامه، ثم اقتلع عيني صدقية وأخذه إلى بابل. فحدث كما تنبأ حزقيال، إذ وصل إلى بابل لكنه لم يراها لأنه صار أعمى. وها نحن نقف من جديد أمام الكلمة النبوية المذهلة، حين يتكلم الله العلي عن أحداث من المستحيل ظاهريا أن تحدث، غير أنها تحدث بدقة بالغة، لأن الروح القدس هو من أوحى بها. ونتابع تأملاتنا مستمعي الكرام في الأعداد من الرابع عشر إلى السادس عشر من الأصحاح الثاني عشر، وجاء فيها: وأذري في كل ريح جميع الذين حوله لنصره وكل جيوشه، وأستل السيف وراءهم، فيعلمون أني أنا الرب حين أبددهم بين الأمم وأذريهم في الأراضي، وأبقي منهم رجالا معدودين من السيف ومن الجوع ومن الوباء، لكي يحدثوا بكل رجاساتهم بين الأمم التي يأتون إليها، فيعلمون أني أنا الرب. وهنا يقدم الله الوعد مرة أخرى بأن يترك منهم قلة قليلة، لكن أغلبهم سيموتون بالسيف. بعد ذلك يقول في الأعداد من السابع عشر إلى التاسع عشر من الأصحاح الثاني عشر: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، كل خبزك بارتعاش، واشرب ماءك بارتعاد وغم، وقل لشعب الأرض: هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل، يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة، لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها. بتعبير آخر يا أحبائي، طلب إلى حزقيال النبي أن يشرب قليلا وبحرص ويقيس ما يشربه، كما أوصاه الرب أن يهتز في أثناء الأكل والشرب كأنه مرتعد. لقد نفذ حزقيال الكثير من النبوات بوسائل إيضاحية، حيث كان الرب يريد أن يلفت انتباه الناس. إذ توقف الناس عن الاستماع إلى شريعة الرب، فما كان من الرب إلا أن طلب إلى الأنبياء أن يجسدوا مثل هذه الأمور ليلفتوا انتباه الناس. فهناك يبدأ الناس في التساؤل عما يفعله حزقيال، عالمين أن هناك أمرا ما يخفيه وراء هذا التجسيد، فيسألون النبي الذي بدوره يجيبهم بما يريد الله العلي أن يبينه لهم. وفي أيامنا هذه لا يزال الرب راغبا في تقديم رسالته إلى البشر الذين لم يعودوا يستمعون. فرغم أن الشخص يغلق قلبه وأذنيه عن الله المحب، فإن الرب يستمر في التحدث إليه بوسائل مختلفة. أما ما فعله حزقيال فيحمل إلى الشعب رسالة مفادها أن الناس سيأكلون ويشربون بتقنين بالغ كما فعل حزقيال. وأمامنا هنا رسالة نتعلمها أعزائي المستمعين، وهي أننا إن لم نستمع إلى الله بصورة مباشرة فسيتكلم الرب بوسائل خفية بواسطة ما يجري من حولنا أو بما يمر بنا من مواقف وأحداث.
رأينا في حلقة اليوم أن الرب استخدم حزقيال النبي بوسيلة إضاحية استثنائية لينقل إلى الشعب رسائله. وفي الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتابع القس تشك معنا دراسة المزيد من نبوات حزقيال، بينما يستمر الله العلي في التعامل مع شعبه بأساليب متنوعة لإيصال رسائله.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتجاوب مع رسائل الله المحب الذي يريد أن يخلصك ويغفر خطيتك ويعطيك حياة جديدة. ونصلي أيضا أن تتعلم المزيد من كلمة الله النافعة لحياتك وتتمسك بوعود الرب التي لك فيها. ونصلي أخيرا أن يملأ الرب احتياجاتك بحسب غناه في المجد. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.